فأنينك صمم مسامري بغداد لا تتألمي فجراحك فيض مدامعي بغداد لا تتألمي ففداك مالي ودمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه بعض الشخصيات العراقية الجليلة التي عملت واجتهدت طويلا وكان لها أثر في إقامة حضارة الإسلام وتقويم مسيرة المسلمين. اليوم موعدنا مع إمام مجتهد جليل القدر رفيع المنزلة، هو الإمام ابن جرير الطبري، وهو معلوم معروف بكتابيه العظيمين التفسير والتاريخ، تفسير ابن جرير وتاريخ ابن جرير. هذا الإمام الكبير ولد سنة 24 و200 في آمل طبرستان، أي طبرستان التي عاصمتها آمل، ولذلك قيل الطبري نسبة إلى طبرستان، وهذه النسبة نسبة يعني سماعية، لأن من حقه أن يقال له طبرستاني، لكن الطبري هكذا نسبة سماعية. إذن طبري نسبة إلى طبرستان، وطبرستان من بلاد اليوم هي في شمال أقصى شمال شرق إيران تقريبا، في آمل هناك في طبرستان ولد رحمه الله تعالى، ونشأ وترعرع وحفظ كتاب الله تعالى وقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأ بالرحلة، سمح له أبوه بالرحلة، وما كان المحدثون يرتحلون إلا بعد أن يأذن لهم أبوهم أو أن تأذن لهم أمهم. فبعض المحدثين ما كان يرتحل لأن أمه ما أذنت له، أي إمام أحمد أمه ما أذنت له بالرحلة، فما ارتحل إلا بعد موتها. وهناك أئمة كثر لم تأذن لهم أمهاتهم، وبعض الأحيان لم يأذن لهم آباؤهم بالرحلة، فما كانوا يرتحلون طاعة لأمهاتهم أو طاعة لآبائهم أو طاعة لوالديهم. وهذا يدل على عظم البر، لأن المحدث أجمل شيء في حياته والرحلة، فإذا ما ارتحل ما تستقيم حياته، ما ترتاح نفسه. لذلك كانوا يحرصون على الرحلة حرصا عظيما، لكن يحرصون على بر الوالدين أكثر من حرصهم على الرحلة. وكان يكتفي في حياته بما يرسله له أبوه من ضيعة له هنالك في بلاد آمل لما استقر ببغداد، يعني يكتفي بإيرادها، وكان إيرادها قليلا، لكنهم كانوا أصحاب قناعة وتكفف، فلا يستغرقون في الدنيا، خاصة إذا علمنا أن ابن جرير رحمه الله تعالى لم يتزوج، عاش طيلة حياته ما تزوج فيما نعلم، ولا تسرى، يعني ما اتخذ سرية أي جارية، بل كانت حياته منفردا، عاش منفردا رحمة الله تعالى عليه. وهذا ليس باب مدح وفخر، فإن السنة أن يتزوج المرء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وكان يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فكان يتزوج النساء وصلى الله عليه وسلم، هذه سنته المستقرة. وأجمل شيء اتباع السنة، وأفضل وأحسن شيء أن نكون كما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لكن لعله له عذر، أو لعله أراد أن يتفرغ للعلم، يعني في وقت نفسه ما نلومه رضي الله عنه، ما نلومه، ما نجترئ على أئمتنا العظام، ما نسيء الأدب على هؤلاء السلف الذين كانوا في الحقيقة في أرفع منزلة وأجل منزلة، إنما نقول لعله له عذر لا نعرفه رحمة الله تعالى عليه. وكان في بعض الأحيان تضيق به الأحوال، فاسمعوا عندما قال: كنت أحيانا تضيق بي الأحوال حتى فتقت كمي قميصي فبعتهما. الله أكبر، وهل يباع كم القميص؟ يعني انظر الأحوال كيف كانت، هل يباع كم القميص؟ نعم، آنذاك كان يباع كم القميص، فالقميص هو الثوب، فكان يفتق الكم ويبقى بدون كم حتى يتقوت ويستطيع أن يتكسب أن يكتسب شيئا من طعام ليأكله ليعيش. الله أكبر، انظروا كيف أسلافنا وكيف هممهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا إن الدنيا لو أرادوا الدنيا لفتحت لهم بكل باب، فإن الخليفة كان يريد أن يعمل وقفا معينا فجمع الفقهاء وأتى بابن جرير فكتب لهم الوقف، فأراد الخليفة أن يكافئه بمبلغ، رفض ابن جرير، فألح عليه الخليفة وألح عليه الناس، قالوا خذ شيئا لابد أن تطلب حاجة. قال أطلب من الخليفة أن يمنع السؤال يوم الجمعة، أن يمنعهم يعني من أن يسألوا الناس يوم الجمعة، فأصدر مرسوما بذلك. فتصوروا هو يفتق كم قميصه ويبيعه ليأكل منه ولا يقبل المال الذي يأتي من الخليفة. يعني عندهم رفعة وعزة نفس عجيبة في الحقيقة، وهذه حياة السلف. أكثر السلف كانوا هكذا يقتنعون باليسير ويكتفون به، لذلك كانت لهم كلمة، لذلك وفقهم الله تعالى وجعلهم وجعل الناس تحبهم وجعلهم كلمة مسموعة في قلوب الناس، لذلك كانت لهم منزلة عظيمة وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقبل منهم، لأن ما كانوا على أعتاب السلاطين والملوك والأمراء والرؤساء ويهينون أنفسهم يطلبون المال، ما كانوا هكذا، ما كانوا هكذا. لذلك كان عبد الناصر يقول في زمانه وفي طغيانه في صوت العرب، يقول أنا أشتري فتوى أي عالم بفرختين، أشتري فتوى أي عالم بفرختين، هكذا هن، هكذا هن. لذلك ما صار للعلماء كلمة، ما صار لأكثر العلماء، للأكثرية الساحقة من العلماء ما صار لهم كلمة، ما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وإن صنعوا يسيرا من ذلك فلا يقبل منهم، ما عادوا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر من هم؟ هم الحكام والعلماء. فإذا كان العالم زاهدا متعففا مستغنيا عن أموال الناس عظمت منزلته في الناس وارتفعت وارتقى، إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم، وكانت له قصة جليلة في مصر، ذهب مع ثلاثة معه من العلماء الكبار والمشايخ إلى مصر لطلب العلم، محمد بن جرير الطبري، محمد بن خزيمة النيسابوري المشهور بإمام الأئمة، محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة وهو إمام كبير مشهور، محمد بن هارون الروياني وهو إمام أيضا مشهور. الأربعة هؤلاء ذهبوا إلى مصر لطلب العلم، فطلبوا، كان معهم نفقة، إلى أن نفذت نفقتهم، ما عندهم مال، وأرملوا جاعوا وليس بأيديهم حرفة، ما يعرفون كيف يعملون. فاتفقت كلمتهم أنهم وصلوا إلى حد الاضطرار ويذهبون، وهذا في الليل، فإذا أصبح الصباح قاموا لسؤال الناس في مصر. الله أكبر، هؤلاء الأربعة أصحاب منزلة عالية وعالية جدا ينزلون لسؤال الناس، هذه قضية خطيرة. فاقترعوا فيما بينهم من الذي يسأل الناس، فخرجت القرعة على محمد بن خزيمة إمام الأئمة وصاحب كتاب التوحيد وصاحب كتب، يعني إمام عظيم في التاريخ الإسلامي، فقال أمهلوني حتى أستخير الله تعالى. فدخل في الصلاة ليستخير، وهو في الصلاة سمعوا جلبة وضوضاء، وإذا بأنوار مشاعل وشموع وغلمان يطرقون الباب، فطرق الباب ففتحوا، فإذا برجل من طرف أمير مصر أحمد بن طولون رحمة الله تعالى عليه، كان أميرا وهو من أوزبكستان الآن، من أوزبك، وكان له آثار طيبة في مصر لا بأس بها على ظلم وعسف فيه، لكن المهم، فقال أيكم محمد ابن نصر؟ قال أنا. فأعطاه صرة فيها 50 دينارا، 50 دينار مبلغ هائل أنا ذاك، يعني 50 دينار فيه 600 درهم، والستمائة درهم هذه كل 3 دراهم تشتري بها شاه، مبلغ ضخم يعني. قال أيكم محمد بن جرير؟ فقال أنا. فأعطاه صرة. أيكم هم؟ أعطى 4 صرر للأربع العلماء. وقال إن الأمير بات في الليل فرأى في منامي قائلا يقول له أنقذ المحاميد، أنقذ المحاميد، فقد طووا على كشحهم، يعني باتوا جياعا. أنقذ المحاميد، أنهم كلهم محمد 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 بن جرير، محمد بن خزيمة، محمد بن هارون روياني، محمد بن نصر المروزي. أنقذ المحاميد، فإنهم باتوا وقد طووا على كشحهم، يعني باتوا جياعا. وأقسم عليهم الأمير على لسان مرسوله يعني أنه إذا نفد المال فيرسل إليهم غيره. سبحان الله العظيم، كيف ينجد الله عبيدة، وهذه كرامة ظاهرة لهؤلاء الأربعة، كرامة ظاهرة. وأي كرامة هي؟ يأتي آت للأمير في منامه يقول لو أنقذ هؤلاء، ويدلون على مكانهم ويأتون لهم بالمال إلى المكان الذي هم فيه، وأنقذهم الله تعالى من ذل السؤال ومن ذل الوقوف للسؤال. فهذه حادثة جليلة وجليلة جدا، رحمة الله تعالى على هؤلاء الأربعة وعلى ابن جرير الطبري أيضا رحمه الله تعالى. ابن جرير جمع طلابه وقال لهم أتنشطون لكتابة التاريخ من آدم إلى وقتنا هذا؟ كتابة التاريخ. قالوا وكم يكون هذا، في كم؟ قال في 30,000 ورقة. و30,000 ورقة من المخطوطات القديمة، كل ورقة لو حققت اليوم التحقيق العلمي الجيد تخرج في 10 صفحات، يعني تتحدث عن 1/3 مليون صفحة، 1/3 مليون صفحة. قالوا إن هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، يعني هذا صعب وطويل جدا ما يمكن. فقال إنا لله لقد ماتت الهمم. الله أكبر، كيف لو رأى همتنا اليوم، كيف لو رأى عملنا اليوم. فاختصره في 3,000 ورقة، في 3,000 ورقة اختصرت التاريخ المشهور الذي بين يدي الناس اليوم. وكذلك قال لهم في التفسير، وكذلك ردوا عليه قريبا من هذا واختصره أيضا. وهمة السلف كانت همة عالية، لأنهم كانوا يكتبون كثيرا ويستغرقون عمرا طويلا في الكتابة. وإذا علم يعني ابن جرير كان يكتب كل يوم 40 ورقة، قالوا ظل يكتب كل يوم 40 ورقة 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، فهذا يعني قدر هائل. وانظر إلى همة هذا الإمام، الهمة العجيبة التي كان عليها، كل يوم 40 ورقة، ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. لكن كانوا يستعينون على هذا. طبعا قلت لكم ما تزوج وما عنده عيال وليس عنده نفقة، ويستعينون على ذلك بالصيام الطويل وقلة حظ النفس، وليس عندهم النزهة والتي عندنا اليوم، النزهة والفسحة. وكانوا كأنما الله تعالى خلقهم على هيئة لينفعوا بها العلم ولينفعوا بها الناس. سبحان الله العظيم، يعني أنا على ثقة من ذلك، فإنهم كانوا متفرغين أي تفرغ لطلب العلم رحمة الله تعالى عليهم. هنا كتب التاريخ، تاريخ ابن جرير نحب أن أقف عنده قليلا. هذا التاريخ العظيم وهو تاريخ عظيم لا شك، ابن جرير كان محدثا، فكتب التاريخ بالأسانيد. يعني إيش أسانيد؟ يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى وقت الحادثة. نحن نعلم أن ابن جرير قد توفي 1310، ثلاثمائة وعشرة، يعني في أوائل القرن الرابع، فبينه وبين الصدر الأول مدة طويلة، 3 قرون تقريبا. ولما جاء ليكتب التاريخ ويكتب أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والفتن التي جرت بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأحداث والأهوال التي جرت في زمان عمر رضي الله عنه واستشهاده، ثم زمن عثمان رضي الله عنه واستشهاده، ثم زمن علي رضي الله تعالى عنه واستشهاده، كتب هذه بالأسانيد. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى أن وصل إلى ذلك الوقت. وكان جماعة في التاريخ بخلافه في التفسير. في التفسير ضبط وقارن ورجح وأتى بعلم غزير وغزير جدا، حتى أنهم قالوا أنه ليس مثل تفسير ابن جرير تفسير أبدا، يعني ليس هذا التفسير مقدم في التفاسير، التفسير الأول في التفاسير وتفسير ابن جرير الطبري، لأنه دقق وحرر ورجح وضبط تفسيره أيما ضبط. وبين أيدينا اليوم ما شاء الله تفسير جليل عظيم، اغترف منه العلماء واغترف منه ابن كثير في تفسيره واغترف منه كل من جاء بعده، فتفسيره تفسير منضبط. ويا العجب، هذه كلمة سريعة، تفسيره كان مفقودا، أين وجد؟ انظروا تفاسير، يعني مثل هذا التفسير العظيم وجد في حائل عند أمير حائل من آل الرشيد في القرن قبل الماضي، وأخذ إلى مصر وطبع هذا تفسير ابن جرير الطبري، وهذه حادثة جليلة، وهذا تعطينا الأمل في أن توجد مفقوداتنا. هناك كثير من المفقودات اليوم في كتب العلماء لا نعرف أين هي، فلعلها تبرز في يوم من الأيام في بيت تاريخي قديم أو في مسجد تاريخي قديم، فإنهم كانوا يجدون مخطوطات بعض الأحيان في سقف المسجد، وبعض الأحيان يجدونها عند البيوت القديمة في سقفها وفي أنحائها، ولعلنا نجد أيضا مخطوطات أسلافنا أو بعض مخطوطات أسلافنا التي فقدت، والتفسير هذا الجليل أخذ إلى مصر وطبع بعد ذلك. أما التاريخ فلا بد من كلمة، لأنه ما حرر فيه وضبط ودقق كما صنع في التفسير، وشعر بهذا هو رحمه الله تعالى، وذكر هذا في مقدمة كتابه مقدمة التاريخ، وقال يعني ما معناه، إنني أوردت الأخبار بأسانيدها، فالعهدة في ذلك على راويها وقائلها. طيب هذا كلام يصلح في زمانه، لأن زمانه كان طلبة العلم كثرا وكانوا يعلمون إذا جاء الخبر من فلان من طريق فلان من طريق فلان فهو خبر ضعيف، وإذا جاء الخبر من طريق فلان أو فلان أو فلان فهو خبر قوي، لا بأس بهذا. أما نحن اليوم فلا نعرف، أكثر الناس لا يعرفون، فإذا فتحنا كتب التاريخ وقرأنا في تاريخ ابن جرير نجد العجب العجاب من الكذب الصراح، الكذب الواضح على عثمان وعلى علي رضي الله تعالى عنه، وأخبار كاذبة ليس كله هكذا. طبعا تاريخ ابن جرير تاريخ رائع، تاريخ عظيم في أشياء كثيرة جليلة، لكن هذه الأشياء شانته وقلت لكم يعني عابته، وعذره في ذلك أنه ساقها بالأسانيد، وعليكم أن تحرروا أنتم، لكن ما يصلح هذا. لذلك جاء المستشرقون فطبعوا في أوائل ما طبعوا من كتب الإسلام تاريخ ابن جرير الطبري، وساروا يريدون العظائم والمهلكات الكاذبات وينسبونها لتاريخ ابن جرير، ويأتون بالأخبار الفتن الذي كثير منها كاذب، وأخبار التي تؤيد التشيع، والأخبار التي فيها كلام على علي رضي الله عنه ومعاوية وعثمان، وأخبار بعضها صحيح وكثير منها كذب، يريدها بأسانيد عن طريق أناس مجروحين تالفين، أناس ليسوا بصادقين، يريد هذه الأسانيد. فلذلك المستشرقون لما كتبوا أشياء من التاريخ كتبوا المرجع تاريخ ابن جرير، قالوا ابن جرير عالم كبير من علمائكم وهذا كتابه ونحن أحلنا عليه، وهذا منهج غير سديد، فإن تاريخ ابن جرير كما قلت لكم مليء بالأخبار الكاذبة غير الصادقة غير الصحيحة، وهذه بلية ابتلي بها ابن جرير في تاريخه. العهدة ليست علي، أنا قلت لكم أورد الأخبار بأسانيدها، لكن نحن اليوم ينبغي أن يطبع كتاب ابن جرير في التاريخ طبعة محققة حتى نخرج من الحرج، حتى نخرج من الحرج، وحتى يبقى الكتاب للأجيال ظاهرا واضحا، ولا نعتمد على طبعة المستشرقين التي طبعوها ولا على الطبعات الأخرى التي ما حققت. هناك طبعات أخرى طبعناها نحن مسلمين لكن ما حققنا، ما أوردنا الخبر ثم قلنا هذا خبر كاذب أو خبر صادق. هذه قضية خطيرة وصعبة جدا، لأن المستشرقين ركبوا هذا الكتاب وأوردوا علينا البلاوي والمهلكات من هذا الكتاب، هذه نقطة مهمة، وله كتب أخرى جليلة وعظيمة، بعضها مفقود وبعضها موجود لكنه غير مكتمل، غير مكتمل. أيضا ابن جرير كان له مذهب فقهي معين، هو عالم مجتهد وصل إلى درجة الاجتهاد لا شك في ذلك إن شاء الله تعالى، وصاحب علم واسع وغزير وغزير جدا. وكانوا يقولون ما تحت الأديم السماء أعلم من ابن جرير الطبري ولا أحسن من تفسيره، هكذا كان يقول العلماء ويحبون ابن جرير ويقدمونه. وحسبكم أنه كان مذهب في بغداد بقي إلى أوائل القرن الخامس، اسمه المذهب الجريري نسبة إلى ابن جرير، مثل مذهب الشافعي، مثل مذهب الحنبلي، مثل مذهب الحنفي، مثل مذهب المالكي. هناك المذهب الجريري، هناك مذهب الأوزاعي، هناك مذهب الثوري نسبة لأبي ثور. فهناك مذاهب غير المذاهب الأربعة، لكن سبحان الله العظيم أبقى الله تعالى المذاهب الأربعة وأذهب ما سواها. فمنذ القرن الخامس بدأ مذهب الجريري هذا بالزوال، بقيت أقواله الفقهية مبثوثة في كتبه وفي ترجيحاته في التفسير وفي كتاب الآثار وغير ذلك، بقيت وبقيت مروية في الكتب، في بعض الكتب والمصنفات، لكن المذهب هذا الكتلة تلاشى. لماذا؟ لأنه لم يعد له تلاميذ يأخذون به. لابد لأي مذهب فقهي أن يكون له مدرسة، والمدرسة فيها تلاميذ، وتلاميذ يكونون أئمة عظاما بعد ذلك، يقومون بالمذهب ويحملونه للناس سلفا خلفا عن سلف وهكذا كابرا عن كابر. ابن جرير لم يعد لمذهبه تلاميذ يقومون به، بقيت كتلة مذهبه، آراؤه، كلماته، أقواله، فقهه، بقي ترجيحاته، لكن ما عاد هنالك تلاميذ يدرسونها للناس ويحملونها وينافحون عنها ويدافعون ويكتبون الكتب فيها ويؤلفون. لذلك اندثر مذهبه رحمة الله تعالى عليه، ولهذا السر الله أعلم به لماذا أبقى المذاهب الأربعة جل جلاله واندثر ما سواها، هو أعلم وأحكم جل جلاله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن هذا أريد أنا فقط أن أدلل أنه كان مجتهدا لا ينتسب لأحد، درس في بداية أمره على الفقه الشافعي في بغداد، لكنه بعد ذلك استقل وصار صاحب مذهب مستقل وصاحب تلاميذ. هؤلاء التلاميذ التفوا حوله وهو يجود بنفسه في الاحتضار، وقد توفي في أوائل القرن الرابع، عاش معظم حياته في القرن الثالث، لأنه قلت لكم أنه ولد سنة 20 وولد سنة 24 و200، فعاش 76 سنة في القرن الثالث، وهو آخر القرون. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه آخر القرون الخيرية القرن الثالث، عاش فيه 76 سنة عمرا مديدا، وعاش 9 سنوات في القرن الرابع. فهو بهذا قد أدرك الخيرية هذه الجليلة، وعاش بداية القرن الرابع، توفي سنة 310 رحمه الله تعالى 310. هنا التف حوله تلاميذه فقالوا له أوصنا بوصية ندين الله تعالى بها نبقى على العهد يعني بعد وفاتك. قال أوصيكم بما بثثته في كتبي وكتبته فيها، أوصيكم بهذا. فلما نزعت روحه رحمة الله تعالى عليه أغلق بيديه عينيه، هذه السنة، السنة إذا حضر أحدكم إلى ميت إذا محتضر ومات أن يغلق عينيه وأن يربط فكيه. لماذا؟ لأن الإنسان حال الموت نسأل الله السلامة والعافية يشخص بعينيه إلى فوق، يقولون تتبع الروح، ويفتح فمه، فإن لم يعاجل بإغلاق فكيه وهو ما زال فيه المرونة وإغماض عينيه يبقى فكه مفتوحا هكذا، تبقى عيناه مفتوحتين، فمنظره ما يكون مناسبا. فمن السنة أن تغلق العينان وأن يربط الفكان. فهو أغلق عينيه بيديه رحمة الله تعالى عليه، ثم بسط يديه وأسلم الروح بعد أن تشهد مرارا وتوفي وأسلم الروح لبارئها رحمة الله تعالى عليه على هذا رحمة الله تعالى على هذا الإمام الجليل، وألحقنا به في عليين، ورزقنا أن نقرأ كتبه وأن نستفيد من علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع شخصية عراقية أخرى جليلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بغداد لا تتألمي، فأنينك صم مسامعي. بغداد لا تتألمي، فجراحك فيض مدامعي. بغداد لا تتألمي، ففداك مالي ودمي.
وكم مشيت وحار الشمس يأكلني، وكم عزفت فماذا الكون من طربي. لئن تكاثرت الأعداء يا وطني، فإن سيفك ذو حد وذو نسبي.
بغداد لا تتألمين.